السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتابه كتاب الترغيب والترهيب في كتاب الحج: باب الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. عن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. بيقول له: انت ليه دايما تستلم الركنين دول، الركن الحجر الاسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: ان افعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان استلامهما يحط الخطايا. وقال: وسمعته يقول: من طاف اسبوعا يعني سبعة، لأن الطواف هو عبادة محضة، زي ما بتقوم تصلي ركعتين بتقوم تطوف وأنت في البيت، والمكان الوحيد الذي يشرع فيه الطواف هو البيت الحرام، وغيره طواف لغير الله. فمن طاف حول قبر أو صنم والعياذ بالله فهذا على خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. فالطواف هو عبادة محضة. طيب، ينفع أطوف كده مرة أو اثنين؟ لا، الطواف لابد أن يكون أسبوعا أي سبعة، أو استطوف تطوف سبعة. طيب أطوف خمسة؟ لا. طب واحد ونص؟ مفيش الكلام ده، هو لا سبعة. ولذلك كل من طاف ثم انقطع طوافه لسبب ما فهذه عبادة، كأنه ترك النافلة في وسطها، زي واحد بيصلي ركعتين سنة جاء قبل التشهد كده وبتاع انتقض وضوءه أو أتاه ما جعله ينصرف عن هذه العبادة، هو كده لم يصلي للسنة. فيقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. بعد كل طواف يشرع للمرء أن يستلم، أن يصلي ركعتين خلف المقام، شوف المقام فين، مقام إبراهيم، ويصلي خلفه ركعتين. الشرط خلفه مباشرة، ولكن يكون بينك وبين الكعبة. طبعا انت ما فيش حد ينفع يصلي خلف المقام باستقلالية بدون الكعبة، لا، الكعبة كده المقام كده، فانت وانت بتبص تصلي المقام الطبيعي انت ايه امامك الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يضع المرء، أي المرء يعني الذي يطوف، قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هنيئا لهؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت صلاة، طواف في مقام الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. يعني ده يشرع أنك وانت بتطوف ممكن تتكلم مع اللي جنبك، لكن الصلاة لا ينفع أن تتكلم. فبتكلم في أي حاجة كده، أعلق على أي حاجة وأتكلم في أي حاجة، ولا نتكلم فيه؟ لم يتركك النبي صلى الله عليه وسلم تفكر كثيرا، فقال: فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، فلا يتكلم إلا بخير. وليس من الخير انك كل شوية ترفع الموبايل وانك تتصور وانا هنا هو بتاع والكلام ده كله، وده المقام وادي مش عارف ايه والكلام ده. كان مرة في يوم من الايام واحد بيطوف وهو لابس الاحرام، ومطلع الموبايل يكلم بنته بتكلمه، فبيقولها: يا حبيبتي والله بطوف اهو. طب وانت والدنيا هنا جميلة ومش قاعد عمال يحكي قصة، انت في ايه ولا في ايه؟ انت يعني خلاص ما ينفعش يعني تأجل المكالمة دي 10 دقائق وده يتصور وده مش عارف ايه، واللي يدي ظهره للكعبة يقول لك يا الله الكعبة بس صورني وانا ايه وانا بتاع. طب هترفع ايدك لمين؟ طب ما تبص للكعبة. لا انا عاوز ابص للكاميرا اللقطة. انت طب خلاص لو هبص للكعبة تعالى لي انت الناحية دي. نسأل الله السلامة. كثير من الناس يعطي ظهره للكعبة عشان بس الصورة تطلع خلفيتها كويسة. فهؤلاء لابد أن يعيدوا مرة أخرى حساباتهم. وينبغي أن في آداب في التعامل مع البيت والتعامل سبحان الله حتى في موضوع الرياء والإخلاص والحاجات دي كلها. لا ينبغي أنك تكون حريص عندك الأشياء دي تظهر يعني إلا لعلة ظاهرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. طيب انتم من وجهة نظركم لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويعدد فضائل من يزور البيت وتفاصيل الحاجات اللي هو بيعملها؟ ليه؟ عشان نروح ولا عشان ايه؟ ما نكتفي بمرة وخلاص خلاص رحنا؟ لا طبعا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يحفزك ويعني يلقي الشوق في قلبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجرد بس تطوف بالبيت وتصلي ركعتين كان كعتق رقبة. وعن ابن عباس رضي الله عنه، هذا حديث في غاية الفضل والكرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر، الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فخلق هذا الحجر فينشئه نشأة أخرى يوم القيامة، له عينان ولسان يبصر بهما، يقول فلان ده استلمني بحق ووضع يده علي بحق وقبلني بحق. فسبحان الله، شوف يوم القيامة عما ده يجي يشهد لك يوم القيامة أنك قد استلمته بحق وأنك قد اقتربت منه بحق، ويشهد أمام الملأ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب حتى نشتاق أكثر، بل أعجب من ذلك. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر فيقول: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. نسأل الله السلامة. هذا حديث فيه فوائد عدة، منها أن للذنوب أثر في تغيير الأحوال. أحيانا تلاقي قلبك كده مقبل على الطاعة والدنيا جميلة وموفق، موفق في شغلك، موفق في اختياراتك. أحيانا تكون أنت محتار، أختار القرار ده ولا أختار القرار ده، أروح البيت ده للزوجة دي عشان أشوف زوجة ولا ما أروحش. ده محتاج أنك توفق في هذا القرار. طب التوفيق ده بيجي منين؟ أحد الأسباب المهمة جدا أنك تكون متخفف من الذنوب. لكن إنسان مبهدل الدنيا ويلقي بصره ها هنا وهناك وأذنه ها هنا وهناك ويطلق لسانه في فلان وعلان، ثم يقول لك إن شاء الله موفق وبتاع، أصلا لسه متصدق بكذا ولسه عامل بكذا. لا، أنت متلبس بمشاكل، هذه المشاكل تشوش على اختياراتك. فهنا الحجر، حجر أسود، اسود بعدما كان أبيضا، السبب الذنوب. والذنوب لها أثر مش عليك أنت بس، ده لها أثر على غيرك. أحيانا إحنا هنا مثلا لو في ناس أفسدت وظلمت وطغت وأخطأت، الصالحين بينجوا من الأثر؟ لا، تضيق عليهم المعيشة. بسبب مين؟ بسبب هؤلاء. لما يظهر الفساد في البر والبحر، طب هو ظهر ليه؟ بما كسبت مين؟ أيدي الناس. طب مش شرط كل الناس تكون عامة المعاصية. ولذلك اتقوا فتنة، هذه الفتنة لن تصيب فقط الذين ظلموا، لا، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خلي بالكم ان في فتنة مش هتيجي للظالم بس، انت ظالم بس، لا، هتيجي على الظالم وهتيجي على الايه، على المظلوم اللي كان ساكت، هتيجي على الصالح والطالح، الصالح اللي ما كانش ليه دور في المدافعة في هذا الأمر وكان واقف بيتفرج، خلاص لابد ان يناله ايه اثر هذا. المعنى الثالث او الفائدة الثالثة في هذا الحديث، وهي في غاية الايه الأهمية، ان المكان الوحيد على وجه الأرض الذي فيه قطعة من الجنة هو الحجر الأسود، مكان فيه قطعة من الجنة. وبالمناسبة ده المكان الوحيد لو حطيت إيدك عليه فأنت وضعت يدك على مكان توقن أن محمد وضع يده هنا، المكان الوحيد اللي احنا نقدر نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده هنا. اي مكان تاني لا، ما هو هو دخل المسجد بس فين بالظبط بالظبط ما تقدرش تحدد، لكن المكان اللي ما ينفعش يختلف عليه الناس هو ايه؟ الحجر. والعبادة الوحيدة على وجه الارض الذي اذا فعلتها لن يكون لك شبيه على وجه الارض يفعلها في هذا الوقت، انت المتفرد المتميز. انت قمت تصلي في غيرك بيصلي، بتنفق في غيرك بينفق، بتطوف في غيرك بيطوف، بتقول الاذكار في غيرك بيطوف الاذكار، بيطوف في الوقت ده او بيقول الاذكار، انت تقبل الحجر في غيرك بيقبل الحجر الان، ما ينفعش. انت فقط من دون الخلق جميعا الذي تقبل الحجر، بس ده بتاعتك انت. فتعب مثلا 10 ثواني 30 ثانية، انت الان تفعل عبادة على وجه الارض لا يفعلها الا انت. شفت التفرد والتميز. فموضوع الحجر الاسود ده يعني شيء مهم جدا، وسبحان الله الحج يربيك على الاستسلام، وعلى لان في اشياء بتكون تفصيلية ليست كلية يختبرك الله سبحانه وتعالى فيها للامتثال والانقياد. انت خلاص من الدلائل من الادله الكليه انت ايقنت ان رب ان الرب سبحانه وتعالى هو الرب وانزل لنا نبيا وانزل لنا قران وحاجة. لكن في احيانا اشياء تفصيليه لا تدركها ولا تدرك تفاصيلها كثيرا ولا يدركها الا العلماء. طيب الله سبحانه وتعالى لماذا قدرها؟ يختبره عقلك، شوفك انت هتسمع الكلام ولا لا. ففي الحج في حجر بتطوف حواليه هو الكعبة، في حجر تقبله، في حجر تصلي وراه، في حجر ترميه، كل القصة دي. وهو حجر في الآخر، بس ده الحجر ده انت هتطوف حواليه. طب والحجر ده؟ لا، الحجر ده لازم تقبله. طب والحجر ده؟ ارميه، سبحان الله. وطب والحجر التاني ده؟ ازقله وازقل فيه وارمي فيه. الكلام ده كله ليه؟ عشان تعلم أن هذا العقل لابد أن يسير خلف الوحي. فنسأل الله أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان يقول خذوا عني مناسككم. طب وهنرمي حجر عامل ازاي؟ وهنرمي بإيه؟ ندور بقى على احنا هنرمي الشيطان طبعا، فنجيب الحجر اللي هو ايه قوي كده، نجيب كده نص قالب طوب كده ونرمي. لا، طيب ليه؟ ما عشان تأذيه، أنت لا تأذي الشيطان، أنت مش الشيطان مش واقف عاوزين نعوره، لا، في رمزية زي كده يقول لك إيه ده، يعني الجماعة الأرضيين يقول لك ده تمثال الجندي المجهول. طب والتذكار ده ليه؟ أصل بيذكره بحاجة تانية، فهو إيه؟ في معيار التذكر. كذلك الرمزية بتاعت في الجمرات، عم يرموا الجمرات، نعم الشيطان يتصاغر ويكون مذلولا، لكن المرء لابد أن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصى، وهذه الحصى كما يقول جابر وابن عباس رضي الله عنهما كانت كحبة الفول، ثم مسكها وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. طيب هو فين الغلو هنا؟ الغلو انك تشغل دي دماغك، وتاخد ده، في ناس بتاخد شباشب، الدنيا سخنت خالص معاه بقى، ودخل ايه، الله امسك لا يجري، خلاص دخل معاه في قصة تانية. طيب فين الغلو هنا؟ معلش يعني، هو فين الغلو عمال انا امسك النهارده مثلا قالب حديد مش طوب وارميه؟ فين الغلو؟ عارف فين الغلو؟ ان يقع في قلبك انك اهتديت لشيء لم يهتدي له محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو معلش برضه النبي برضه كان بيرمي بحاجة صغيرة، لا خلينا نرمي بحاجة تقيلة كده تجيب، هو ده الخطر. عشان كده عم واحد في يوم من الأيام جه الإمام مالك قال له يا إمام، ولابس إحرامه كده ومتشيك ورايح يعمل عمرة. الإمام مالك كان ساكن فين؟ في الزازي ولا في الطائف؟ في المدينة، ما شاء الله عليكم صحيين. فالإمام مالك كان مش في الزازي، كان في الطائف. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة، وكان يعلم الناس دين الله. فجاء له واحد في المسجد قال يا إمام أنا أريد العمرة. طبعا أنتم عارفين المفترض اللي في المدينة بيحرم منين؟ جميل، من أبيار علي، بينه وبين المسجد النبوي في اتجاه مكة يعني حوالي 4-5 كيلو. فصاحبنا ده المفترض يحرم من هناك، لا صاحبنا ده راح عاوز أحرم من المسجد النبوي من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا إمام إني أحرمت منها هنا. قال إني أخشى عليك الفتنة، وأنا خايف عليك من الفتنة. قال له وأي فتنة في أمطار أضيفها؟ يعني إيه الفتنة بقى في كده يعني اللي أنا أضيف شوية أمطار والكلام ده كله؟ قال أن يقع في قلبك أنك أدركت فضيلة فاتت محمد صلى الله عليه وسلم وفاتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبقى كل شوية ده أنك تعدل في الإيه، في الإحرام وبتاع عبد لله، بس يعني فضل الله هو وربنا وهبها لي كده، جت في دماغي صحيت من النوم قلت ما أعملها فجت كده وبتاع. فالإنسان أحيانا زي واحد قاعد مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ففي واحد عطس، فالمفترض عن الإنسان يعطس بيقول إيه؟ الحمد لله، صاحبنا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في إيه المشكلة في كده؟ يعني إيه الأزمة إن هو كده؟ ده زود الذكر. يعني لو هنحسبها كده الراجل إيه؟ ده طول، جزاه الله إيه؟ وعيا. فهذا الرجل أهو طول، فماذا قال له ابن عمر؟ قال قل الحمد لله وكفى واسكت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا إذا عطس الإنسان أن يقول ذلك. أحيانا بعض الناس كده بتحب الإيه؟ إن هي تجود وإن هي تألف. واحد برضو أظن دخل على ابن المسيب، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرء يصلي بعد وقت بعد صلاة العصر، هذا وقت قراها، وبعد صلاة الفجر إلا لمن فاتته ركعتي الفجر اللي هي القبلية، خلاف بين العلماء يصلي بعد الشروق أو بعد صلاة الفجر فيها ساعة. لكن أنا دلوقتي مصلي ركعتين الفجر السنة وصليت الفجر جماعة، ينفع أصلي دلوقتي ركعات؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يصلي فيه. فواحد بيقول لسعيد المسيب دخل المسجد وعاوز يصلي بعد العصر، فقال له إن النبي قد نهى عن كذا. فقال أترى أن الله يعذبني على ركعتين أتطوع له بهما؟ ده راجل بقى دارس بايه في بره يعني، فبيلقي الشبهه يعني، بيقول له طيب يعني انت عاوز تقول لي ان ربنا ممكن يحاسبني على ركعتين انا بتطوع؟ قال لا يحاسبك على ركعات تضيفها، ولكن يحاسبك على مخالفه السنه. قصه مش قصه انك تزود كده وبتاع. الظهر كم ركعه؟ طب يعني ايه المشكله ان في واحد راح قال لك سخنت معاه كده وحس بخشوع راح مدي واحده 5؟ ايه المشكله في حاجه زي كده؟ المشكله اللي احنا واحنا بنأذن النهارده احيانا بعض الناس هو بيأذن يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد، يقول سيدنا محمد، في تقول له يقول محمد وانت مش بتسيده يبقى انت ما بتحبوش، هيكفرك مجرد ما تقول له الكلمه دي. طيب ايه المشكله اللي انا امسك الميكروفون وانا كنت قلت الواحد مره اتكلم معاه فلقيته متضايق جدا ان انا ايه ان الكلام، هو اللي جاي يسألني يقول لي في مشكلة اللي احنا نقول يا شاء انه سيدنا محمد رسول الله، قلت له في مشكلة. قال لي انتوا كده دايما ما تحبوش النبي مش عارف ايه والكلام ده والكلام ده. قلت له لا، هي المشكلة انك بتقول سيدنا، لكن انا عاوزك تقولي اشهد ان معلمنا وحبيبنا وقائدنا ومربينا ومش عارف ايه ومبصرنا، عاوزك تطول لكن تقول سيدنا بس، يا لجفائك. فالراجل انشجح، فاكرني بتكلم كويس، تقول بس استنى في حاجة قبلها، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهات بقى الأسماء كلها الأول، وبعد ما تخلص خالص خش على النبي وافتح قوس وهات ليه الصفات كلها. قلت له ينفع؟ قال لي لا. قلت له لا ليه؟ مش كل دي أذكار وحاجة حلوة وحي على الفلاح والنجاح والصلاح والدنيا بقى خلاص ونقلبها، ايه المشكلة في الحاجة دي؟ مش كلها خير؟ كلها خير. انت عارف المشكلة فين؟ ان دي الفاظ عبادة لابد ان هي تكون ايه؟ توقيفية. ايه المشكلة اللي احنا واحنا راكعين نقول سبحان ربي المجيد، سبحان ربي الحميد، سبحان ونقول اي كلام؟ الدنيا مش ماشية كده. النبي صلى الله عليه وسلم جلس احد الصحابة فيعلمه اذكار النوم، فيجي في الذكر يقول ايه؟ يقول ورسولك الذي بعث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا ونبيك الذي ارسل. فشوف حتى الفرق بين كلمه رسول ونبي، ما هي هي. فالفرق فين؟ الفرق اتباع السنه. فنسال الله ان يرزقنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الافعال والاقوال والاحوال، واساله سبحانه وتعالى الا يحرمنا زياره البيت، ويرزقنا اتباع السنه والموت والثبات عليها حتى الممات. وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الختام. أقول وقولي هذا، وأستغفر الله.